أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن البراءة النقلية هل يشترط في إجرائها الفحص واليأس أو لا يشترط ذلك؟ قلنا أما الشبهات الموضوعية فإجراء البراءة لا يشترط فيه الفحص واليأس، أما في الشبهات الحكمية فمقتضى إطلاق أدلة البراءة هو عدم اشتراطها بالفحص أيضا كما في الشبهات الموضوعية، لأنها لم تقيد بالفحص واليأس، رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا. ولكن مع ذلك نقول البراءة النقلية لا تجري إلا بعد الفحص واليأس، وقد يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو الإجماع، الدليل الثاني هو العقل بدعوى وجود علم إجمالي في دائرة الشبهات الحكمية، لأننا نعلم إجمالا بثبوت إلزامات وجوبات أو محرمات في دائرة الشبهات، والعلم الإجمالي ينجز علينا الاحتياط عقلا، فلا يجوز العمل قبل الفحص واليأس. المصنف قدس سره يناقش كلا الدليلين. أما الدليل الأول وهو الإجماع فنقول إن كان هذا الإجماع إجماعا منقولا فالإجماع المنقول لا عبرة به ولا قيمة له، المنقول كأنه خبر واحد يعني ما إلى أي قيمة. إذن المنقول من هذا الإجماع لا قيمة له، أما المحصل من هذا الإجماع فلا وجود له، نحن لم نحصل هكذا إجماع، بل حتى لو وجدنا إجماعا محصلا لكن هذا الإجماع ليس كاشفا تعبديا عن رأي المعصوم سلام الله عليه، لأن هذه المسألة ليست مسألة شرعية محضة، وإنما فيها حكم عقلي، فيحتمل أن المجمعين اعتمدوا على حكم العقل، فاعتمادهم على حكم العقل يسقط الإجماع عن كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم سلام الله عليه. إذن الإجماع ليس دليلا. أما الدليل الثاني وهو العقل فنقول ادعاء وجود العلم الإجمالي خروج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا في البراءة النقلية هو الشبهات البدوية، الشك البدوي غير المقترن بالعلم الإجمالي. أما إذا ادعيتم بأن هذه الشبهات مقرونة بالعلم الإجمالي فهذا خروج عن محل الكلام. زين سؤال، ماذا نفعل بالعلم الإجمالي؟ أين ذهب العلم الإجمالي؟ نحن إذا نظرنا إلى دائرة الشبهات ككل، لو عدنا ألف شبهة، الآن لو تجيب لك ألف شبهة شو تقول؟ أعلم علما إجماليا بثبوت بعضها. يعني لو ألف شبهة وجوب، فقطعا على الأقل 10-20-100 منها شنو؟ ثابتة واقعا. إذا عندك ألف شبهة تحريمية فأيضا تعلم علما إجماليا بثبوت بعضها. فأين ذهب هذا العلم الإجمالي؟ الجواب، لا نلتفت إلى هذا، إما لأن هذا العلم الإجمالي منحل، لأننا بعد أن فحصنا في بعض موارد الشبهات وتوصلنا إلى حكم الشارع فيها بقدر ما كان معلوما بالإجمال، انحل العلم الإجمالي وبقيت الأطراف الأخرى مشكوكة بالشك البدوي وليس طرفا للعلم الإجمالي. إما هذا، وإما أن نقول بأن موارد الشبهات بعضها داخل في محل الابتلاء وبعضها ليس داخلا في محل الابتلاء. إذا نظرنا إلى المجموع، مجموع الشبهات، يوجد لدينا علم إجمالي، ولكن أغلب الشبهات خارجة عن محل الابتلاء، والداخل في محل الابتلاء مقدار قليل، وفي هذا المقدار القليل لا يوجد لدينا علم إجمالي، بل يوجد شك بدوي. إذن لا يوجد لدينا علم إجمالي منجز، إما لأنه كان موجودا وانحل، وإما لأنه ليس موجودا أصلا في دائرة الشبهات الداخل في مورد الابتلاء. إذن هذا الدليل الثاني أيضا لا قيمة له. قال ولا يخفى، المصنف أولا يرد على الإجماع، أن الإجماع ها هنا في مسألة وجوب الفحص قبل إجراء البراءة، الإجماع ها هنا، الإجماع المحصل غير حاصل، ما عندنا إجماع محصل، كاشف تعبدي عن رأي المعصوم، ما عندنا هكذا إجماع. ونقله، نقل من؟ نقل الإجماع لوهنه، وهن من؟ وهن النقل. ونقل الإجماع لوهن النقل، النقل ضعيف، هذا النقل بلا طائل لا فائدة منه، لأن المنقول ليس بحجة. زين، إجماع محصل، يقول يرجع أن الإجماع هنا غير حاصل، يعلل هذا المطلب، يقول فإن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، يا إجماع، فإن تحصيل الإجماع الكاشف التعبدي عن رأي المعصوم، هكذا إجماع تحصيله في مثل هذه المسألة وهي مما للعقل إليه سبيل، يعني فيها شنو؟ حكم عقلي، تحصيل هكذا إجماع صعب لو لم يكن عادة بمستحيل. لماذا؟ لأنه لا يكون كاشفا تعبديا عن رأي المعصوم، لأننا نحتمل استنادهم إلى هذا الحكم العقلي. زين، لقوة احتمال أن يكون المستند للجل الأكثر لولا الكل هو ما ذكر من حكم العقل اللي هو العلم الإجمالي، فلا يكون كاشفا تعبديا عن رأي المعصوم سلام الله عليه. أما الدليل الثاني، وأن عطف على قوله أن الإجماع، ولا يخفى أن الإجماع كذا وكذا، ولا يخفى أن الكلام في البراءة، عن ماذا كلامنا في البراءة؟ عن الشبهات البدوية وليس عن موارد العلم الإجمالي. ولا يخفى أن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز، علم تفصيلي أو علم شنو؟ إجمالي. كلامنا في البراءة في الشبهات البدوية، ولا يوجد أي علم. زين، لماذا لا يوجد علم إجمالي؟ نقول هذا العلم الإجمالي إما ليس موجودا من أساسه، وإما هو موجود لكنه ليس منجزا لانحلاله. فاللي نفيناه شنو هو؟ فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز. ما ننفي أصل العلم، وإنما ننفي شنو؟ علم منجز. هاي الصفة علم منجز ننفيها، إما أن ننفي التنجز فقط، وإما أن ننفي العلم من أساسه. إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمعلوم بالإجمال، احنا بعد البحث وجدنا تكاليف بقدر المعلوم بالإجمال فينحل العلم الإجمالي وتبقى الموارد الأخرى. يعني لو علمت إجمالا بمئة تكليف ضمن ألف، بحثت فوجدت مئة تكليف، خل باقي شنو؟ الباقي تعتبر شبهة بدوية فيسقط عن المنجزية. أو مو لانحلال العلم الإجمالي، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها، الضمير هنا يرجع للشبهات، إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات. يعني شو يريد يقول؟ يقول موارد الشبهات عديدة، بعضها داخل في محل الابتلاء وبعضها ليس موردا للابتلاء، وما كان موردا للابتلاء ليس فيه علم إجمالي. لذلك يقول أو لعدم الابتلاء إلا، يعني نحن مبتلون بمن؟ بما لا يكون بينها علم بالتكليف. الموارد التي فيها ابتلاء لا يوجد فيها علم إجمالي بالتكليف، وإنما هي مشكوكة شك بدوي. ولو لعدم الالتفات إليها، هذه العبارة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن الواو وصلية، يعني حتى لو كان لعدم الالتفات إليها، يعني شنو؟ أو لعدم الابتلاء إلا بما ليس فيه علم إجمالي. لماذا؟ ما هو السبب في عدم وجود علم إجمالي في موارد الابتلاء، والعلم الإجمالي الموجود في موارد أخرى نحن لسنا مبتلين بها؟ هذا عدم الابتلاء شنو سببه؟ يقول ولو كان عدم الابتلاء لعدم الالتفات إليها إلى هذه الشبهات. هذه الشبهات الكثيرة التي لا تدخل في محل الابتلاء، شنو السبب في عدم دخولها في محل الابتلاء؟ هو أننا لم نلتفت إليها، إنما التفتنا إلى الأقل من الشبهات فدخلت في محل الابتلاء. أما الأكثر من الشبهات فلم نلتفت إليها، غفلنا عنها، وإذا غفلنا عنها فهي شنو؟ خارج عن محل الابتلاء. فتكون هذه العبارة تعليلا لقوله أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات، حتى لو كان عدم الابتلاء لعدم الالتفات إليها، يعني إلى هذه الشبهات الخارج عن محل الابتلاء. لكن العلامة المشكيني قدس سره يقول لا، هذه مو واو وإنما أو. يعني شو تصير العبارة؟ يعني إما لانحلال العلم الإجمالي، أو لعدم الابتلاء، أو لعدم الالتفات إليها. يعني عندنا ثلاثة أسباب لعدم وجود العلم الإجمالي المنجز. السبب الأول الانحلال، السبب الثاني إن أغلب الشبهات خارج عن محل الابتلاء، والداخل في محل الابتلاء ليس فيه علم إجمالي. السبب الثالث يقول لا، ما لنا علاقة بالابتلاء أو عدم الابتلاء. أصلا المجتهد حينما يأتي إلى شبهة فتمام نظره إلى هذه الشبهة فيغفل عن غيرها من الشبهات، وإذا كان تمام نظره إلى هذه الشبهة، فهذه الشبهة لوحدها فيها علم إجمالي أو لا يوجد؟ لا يوجد فيها علم إجمالي. إذا أدخلناها مع الشبهات الأخرى ولاحظنا جميع الشبهات حصل علم إجمالي، لكننا لا ننظر إلى المجموع وإنما ننظر إلى هذا المورد فقط وفقط مع الغفلة عن سائر الشبهات الأخرى، وهذا المورد الملاحظ لوحده ليس فيه علم إجمالي، شبهة بدوية. لذلك تصير العبارة أو لعدم الالتفات إليها المن للشبهات الأخرى، وإذا لم نلتفت إلى الشبهات الأخرى فلا يحصل لدينا علم إجمالي، بل تبقى الشبهة التي نلتفت إليها مشكوكة بالشك البدوي. إذن لا الإجماع فيه ولا العقل. إذن ما هو الدليل الصحيح على وجوب الفحص في البراءة النقلية؟ يقول المصنف الدليل الصحيح هو الآيات والروايات الكثيرة الدالة على وجوب التعلم والاطلاع على أحكام الشريعة، كآية النفر مثلا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أو الرواية التي تقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو الرواية التي تتعلق بالعبد الذي يؤتى به يوم القيامة فيقال له لماذا لم تعمل، مضمون الرواية يقول لم أكن أعلم، فيأتيه الخطاب الإلهي هل لا تعلمت، فيعاقب ويوبخ على عدم التعلم. هذه الآيات والروايات جميعها تدل على أن المكلف إذا لم يتعلم أحكامه الشرعية سيحاج ويخاصم ويعاقب ويؤنب ويذم يوم القيامة. إذن أنت ما تقدر تجري البراءة رأسا بدون أن تسأل، لا، ابحث وتعلم. إذا لم تستطع التعلم، بحثت ولم تجد دليلا، حينئذ تجري البراءة، ولا يجوز إجراء البراءة مباشرة. قال: فالأولى الاستدلال للوجوب، هذا رأي المصنف، وجوب من؟ وجوب الفحص قبل إجراء البراءة، الفحص واليأس. الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم، ودل على المؤاخذة على ترك التعلم. أين دل على المؤاخذة في ترك التعلم؟ في مقام الاعتذار عن عدم العمل. يعني حينما يسأل لماذا لم تعمل، يقول شنو؟ لم أعلم. فيأتيه الخطاب: هل لا تعلمت؟ والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام، هاي في مقام متعلق بالمؤاخذة، في مقام الاعتذار، اعتذار المكلف عن ماذا يعتذر؟ اعتذر عن عدم العمل. بمن اعتذر؟ بعدم العلم، بعدم العلم، بقوله تعالى. هاي بقوله تعالى بمن متعلق؟ بمن متعلق؟ مو بعدم العلم بقوله تعالى، لا، وإنما متعلقة بالمؤاخذة، تدل على المؤاخذة بقوله تعالى كما في الخبر: ألا تعلمت؟ هذا يدل على المؤاخذة. وهذا قوله تعالى أين ورد؟ ورد في مقام الجواب عن اعتذار المكلف بعدم العلم. زين، هاي الآيات والروايات، طبعا المعلق هنا بها مش ذاكر بعض الآيات والروايات، نقرأها. يقول: منها قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ومنها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الأخبار فمنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام: طلب العلم فريضة. ومنها ما عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. ومنها ما عن مسعد بن زياد قال، اللي هاي الرواية التي أشار إليها المصنف في المتن، أشار إلى مضمونها، ما عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى: فلله الحجة البالغة، شنو معناها؟ فقال عليه السلام: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم، يعني كنت عالما، قال له المولى سبحانه وتعالى: أفلا عملت بما علمت؟ يعني أنت إذا كنت عالما فلماذا لم تعمل بما علمت؟ وحقيقة يعني العلم إذا لم يصاحبه العمل يتحول إلى وبال على صاحبه، تكون الحجة أبلغ عليه يوم القيامة. حتى لو يقول ما أدري بها مجال، أما إذا كان يدري ومع ذلك لم يعمل فالعقوبة أشد والمؤاخذة أعظم. فإن قال نعم أنا عالم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه فتلك الحجة البالغة. إذن هذه الروايات تدل على وجوب التعلم. إذا اتضح ذلك نقول من جهة هذه الروايات تقول إن المكلف إذا لم يتعلم ولم يعمل سيؤاخذ يوم القيامة ويوبخ ويسأل ويعاقب، لكن من جهة أخرى أدلة البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، أي أن المكلف إذا لم يكن عالما يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. فكيف نجمع بين أدلة البراءة الدالة على أن غير العالم لا يؤاخذ وبين هذه الأدلة الدالة على أن غير العالم يؤاخذ؟ هل لا تعلمت يؤاخذ ويوبخ، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب: هناك طريقتان للجمع. الطريقة الأولى أن نقول إن أخبار البراءة ناظرة إلى الشبهات ما بعد الفحص، يعني المكلف يفحص ولم يجد دليلا على التكليف فيجري البراءة، فحينئذ لا يوبخ ولا يعاقب يوم القيامة، لأن حينما يقال هل لا تعلمت يقول نعم أنا تعلمت وبحثت لكن لم أستطع الوصول إلى دليل يدل على التكليف فهو معذور. إذن أخبار البراءة تقيد بحالة ما بعد الفحص، أما الآيات والروايات راح تكون ناظرة علما إلى ما قبل الفحص، فأدلة البراءة إلى ما بعد الفحص وأدلة المؤاخذة والعقاب على عدم التعلم ناظر إلى ما قبل الفحص، فلا تعارض بين الطائفتين. بعبارة أخرى أدلة البراءة مو مطلقة. الآن نرفع اليد عن الإطلاق ونقول أدلة البراءة مقيدة بحالة ما بعد الفحص، نقيدها ببركة هذه الآيات والروايات مع الالتزام، هيخلوها واضح، مع الالتزام بأن مورد الطائفتين يا طائفتين أخبار التعلم وأخبار البراءة موردهما هو الشبهات البدوية حتى يقع التعارض. البراءة تقول اجري البراءة مطلقا، أدلة البراءة. أدلة التعلم تقول لا لابد أن تتعلم، فتكون أدلة وجوب التعلم مقيدة لإطلاقات أدلة البراءة، فنقيد أدلة البراءة بما بعد التعلم يعني ما بعد الفحص، فإن وجدت دليلا أخذت به، إن لم تجد دليلا أجريت البراءة. هذا هو الجمع الذي يعتمده المصنف، والنتيجة البراءة مشروطة بالفحص. طريقة الجمع الثانية أن يقال إن هذه الآيات والروايات ناظرة، يا روايات وآيات، التي تدل على المؤاخذة والعقاب على عدم التعلم يوم القيامة. يقول هذه الروايات ناظرة إلى الموارد التي يوجد فيها علم ولو كان علما إجماليا، يعني ناظر إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو مطلقا الشبهات المقرونة بالعلم سواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا، فيؤاخذ يوم القيامة على عدم العمل وليس على عدم العلم. يعني نفترضه هو عالم، هسه علم تفصيلي او عالم علم شنو اجمالي، اذا كان عالما فيؤاخذ يوم القيامة على اي شيء؟ يؤاخذ على عدم العمل. هو عالم فلا بد ان يعمل، فاذا لم يعمل الروايات والايات تدل على انه يعاقب، لكن لا يعاقب على عدم العلم، وانما يعاقب على عدم العمل لانه كان عالما. اذن مورد الروايات والايات هو الشبهات المقرونة بالعلم، اما مورد ادلة البراءة فهو الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم، فتحمل أدلة البراءة على الشبهات البدوية، وتحمل أدلة التعلم على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا تعارض بين الطائفتين. والنتيجة ستبقى أدلة البراءة مطلقة وغير مشروطة بالفحص في الشبهات البدوية. في الشبهات البدوية تبقى الأدلة شنو؟ مطلقة، ماكو دليل على وجوب التعلم، لأنه الروايات التي تتكلم عن وجوب التعلم ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي والمؤاخذة على عدم العمل وليس على عدم العلم. الجواب: هذا الجمع ليس صحيحا، لأن هذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه ظاهرة ظهورا قويا في أن العقاب والمؤاخذة ليس على عدم العمل بعد افتراض العلم، وإنما العقاب والمؤاخذة على أصل عدم التعلم، بل مو فقط ظاهرة بل بعضها صريح في ذلك، كرواية مسعد قلناها قبل شوي أنه إذا قال كنت جاهلا فيأتيه الخطاب شنو مضمون؟ هل لا تعلمت؟ إذن المؤاخذة على عدم العمل وعلى عدم التعلم، على عدم التعلم، هل لا تعلمت؟ مو هل لا عملت، لا، هل لا تعلمت؟ فالمؤاخذة على عدم التعلم، وهذا يعني أن مورد العقاب ومورد المؤاخذة هو الشبهة التي ليس فيها علم فيعاقب على عدم علمه. النتيجة هي ناظرة إلى الشبهات البدوية وليست إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فيتم التقييد. قال: فيقيد بها، ها طريقة الجمع الأولى، فيقيد بالآيات والروايات، يقيد بها أخبار البراءة. لماذا؟ لقوة ظهورها، ظهور من؟ الآيات والروايات، في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم، يعني المؤاخذة على ماذا؟ على ترك التعلم، ولذلك هي ناظرة إلى الموارد التي لا علم فيها. أي أضيف هاي العبارة، أي هي ناظرة إلى الشبهات البدوية، وأدلة البراءة ناظرة إلى الشبهات البدوية فتقيد بها، لا، هاي عطف على الاحتجاج، والاحتجاج بترك التعلم لا بترك العمل
فيما علم وجوبه ولو كان العلم إجماليا، ولو إجمالا، لها طريقة الجمع الثانية. لذلك يقول هذا الرأي: فلا مجال للتوفيق والجمع بين وبين، بين إطلاق أدلة البراءة وبين هذه الآيات والروايات، فلا مجال للجمع والتوفيق بحمل هذه الأخبار الآيات والروايات على ما إذا علم إجمالا أو علم إجمالا، وإطلاقات أدلة البراءة تحمل على ما إذا كان الشك شكا بدويا، والنتيجة الآيات والروايات لا تصلح أن تكون مقيدة لأن الموضوع مختلف. أدلة البراءة موضوعها الشبهات البدوية، وهذه الأدلة موضوعها العلم الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فكيف تقيدها؟ لا، تبقى أدلة البراءة على أطلاقها. الجواب: هذا الجمع غير صحيح لأنها دالة على المؤاخذة على عدم التعلم وليس على عدم العمل، ودلالتها على المؤاخذة على عدم التعلم هذا شاهد على أن موردها هي الموارد التي لا علم فيها وليس الموارد التي فيها علم. إذن هذا الجمع ليس صحيحا. فافهم، لعله إشارة إلى أنه صحيح بعض الآيات والأخبار الدالة على وجوب التعلم ناظرة إلى المؤاخذة والعقاب على عدم العمل كما يدعي صاحب الجمع الثاني، ولكن هذا لا يضر لأن بعضها ظهوره قوي بل صريح على أن المؤاخذة على عدم العلم فتكون ناظرة إلى الشبهات البدوية، فتكون صالحة لتقييد إطلاقات أدلة البراءة. أو لعله إشارة إلى توهم آخر، توهم آخر، وهو أن هذه الآيات والروايات صحيح تدل على المؤاخذة على عدم التعلم، ولكن مع ذلك تبقى مختصة بموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. يعني نفترض أنها بمن مختصة؟ بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ومع ذلك نعتبر المؤاخذة على عدم التعلم وليس على عدم العمل. لماذا؟ وذلك لأن المكلف المفروض أنه عالم تفصيلا لو عالم إجمالا، قاعد نفترض علم إجمالي، وهذا يعني أن المكلف لا يعلم بتفاصيل الأحكام وإنما علمه مختصر على العلم الإجمالي، فيعاقب يوم القيامة على عدم علمه بتفاصيل الأحكام وإن كان هو عالما بها علما إجماليا. إذن عقابه على عدم التعلم لا يستلزم كون المورد من الشبهات البدوية، لا، يعاقب على عدم التعلم مع أن المورد من موارد العلم الإجمالي، وذلك لأنه يعاقب على عدم العلم التفصيلي مع أنه عالم بالعلم الإجمالي. يسأل يوم القيامة يقول أنا عالم إجمالا، فيأتيه الجواب هل لا تعلم؟ خروح ابحث وتعلم علما تفصيليا، لماذا وقفت على العلم الإجمالي؟ إذن المؤاخذة على عدم التعلم لا يستلزم كون الشبهة شبهة بدوية. هكذا توهم المحقق الأصفهاني قدس سره. الجواب، الجواب كلا، هذه الأخبار ظاهرة وظهورها قوي في أن المؤاخذة على عدم التعلم في الموارد التي ليس فيها علم إجمالي، أصلا ما بها أي علم، وإنما موارد جهل. لذلك الرواية إن قال جاهل، إن قال كنت جاهلا، فهي ناظرة إلى الشك البدوي وليست ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي. النتيجة الآيات والروايات صالحة لتقييد أدلة البراءة بما بعد الفحص واليأس. هذا تمام الكلام عن البراءة العقلية أو النقلية. يبقى عندنا الأصل الأخير وهو التخيير العقلي. في دوران الأمر بين المحذورين العقل يحكم بالتخيير. سؤال، هل التخيير العقلي مشروط بالفحص أو ليس مشروطا بالفحص؟ الجواب نعم، لا يجوز العمل بالتخيير العقلي إلا بعد الفحص واليأس. والدليل على ذلك هو نفس الدليل الذي ذكرناه على اشتراط البراءة العقلية بالفحص. نفس الدليل، شنو الدليل؟ وهو أن الموضوع لا يتحقق إلا بعد الفحص، لأننا قلنا إن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، فالعقل لا يحكم بالبراءة إلا إذا أحرز الموضوع وهو عدم البيان، وهذا الموضوع لا يحرز إلا بالفحص واليأس، أما قبل الفحص واليأس فلا يحكم العقل بالبراءة لعدم إحراز عدم البيان. هكذا في التخيير العقلي. متى يحكم العقل بالتخيير؟ الجواب، فيما إذا كان كلا الطرفين محتملا بدرجة متساوية، يدور أمره بين الوجوب والحرمة، وكان احتمال الوجوب مساويا لاحتمال الحرمة ولا مرجح لأحدهما، حينئذ يحكم العقل بالتخيير. أما لو كان هناك دليل يرجح أحد الجانبين، بعد أكو مجال للتخيير لو ماكو مجال؟ ماكو مجال. لذلك يجب على المكلف أن يفحص، فإن وجد دليلا على ترجيح أحد الطرفين أخذ به، ولا تصل النوبة المن إلى التخيير العقلي. أما إذا فحص ويأس ولم يجد دليلا مرجحا لأحد الطرفين وبقي مرددا بينهما، حينئذ يحكم العقل بالتخيير. إذن ما هو موضوع حكم العقل بالتخيير؟ موضوعه تساوي الطرفين وعدم وجود مرجح، وهذا الموضوع وهو تساوي الطرفين مع عدم المرجح لا يمكن إحرازه إلا بعد الفحص واليأس. وإلا قبل الفحص واليأس يمكن أن يكون أحد الطرفين له مرجح لكنني لم أبحث عنه. إذن يجب أن أبحث، فإذا لم أجد مرجحان بعد ذلك يلا العقل يحكم بالتخير ولا يخفى. اعتبار الفحص في التخير العقلي أيضا، يعني كما في البراءة العقلية، بعين ما ذكر في البراءة العقلية اللي هو شنو بعين؟ لا بد من إحراز الموضوع، وإحراز الموضوع يتوقف على الفحص واليأس، فلا تغفل. بقى عندنا الأصل الأخير وهو الاستصحاب. المصنف باعتبار ما بحث الاستصحاب فلم يتكلم شنو عنه، وفي باب الاستصحاب أيضا لم يتكلم عنه. هل الاستصحاب مشروط بالفحص أو ليس مشروطا بالفحص؟ الجواب نعم، أيضا مشروط بالفحص، لأن الاستصحاب دليل حيث لا دليل، أما إذا وجدت دليلا بعد ما تجري الاستصحاب، لذلك أيضا يشترط فيه الفحص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله الأسبوع القادم راح يصير تعطيل قهري بعد، أنا شدنا وناخذ السبت أحد مثلا، لكن الظاهر الطرق راح تغلق، فيبقى دوامنا على الأسبوع اللي وراه إن شاء الله يوم الأحد، لأن المناسبة خميس وبينهم يروحون مشاية يرجع يوم الجمعة تعبان، فإن شاء الله على يوم الأحد. ونسألكم الدعاء والزيارة إن شاء الله.